والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أن الفعل لما كان موضوعا لأصل إفادة الحدث أو لإفادة أصل الحدث، فإن المجيء بذلك الفعل مجردا عن المفعول يكون لإفادة مطلق الحدث، والمراد من الإطلاق ها هنا إفادة أصل وقوع الحدث، ولا يمكن، لازم ذلك أنه لا يمكن أن يؤتى بالمفعول وتبقى هذه الفائدة على حالها، لأن المتكلم لو جاء بالفعل مع مفعوله ثم أراد أصل الوقوع كذلك للازم أن يكون المجيء على ذكر المفعول به لغوا، إذ يلزم أن يكون المتكلم قد أتى بلفظ زائد لا لمعنى. ولذلك قيل إن المفعول كلما ذكره المتكلم فلا بد أن يكون قاصدا لوقوع خاص، وهو إفادة تلبس الفعل بالمفعول. وكيف كان؟ فيمكن في المقام إجراء تقسيم، والحاصل أن الفعل، وكلامنا عن الفعل المتعدي طبعا، إما أن يؤتى معه بلفظ المفعول به أو لا يؤتى معه بلفظ المفعول به. فالأول على الأصل كقولك زيد يعطي الدنانير، فإن الغرض لا بد يكون قصد الوقوع الخاص لا قصد مطلق الإيقاع، بمعنى أن المتكلم عندما يقول زيد يعطي الدنانير فهو لا يريد أن يفيد أصل الإعطاء، وإنما يريد أن يفيد إعطاءه للدنانير، فكأن المخاطب يعلم بأصل صدور الإعطاء ولكنه يجهل جنس المعطى وطبيعته، أو أنه يعلم بصدور الإعطاء ويعتقد بأنه الدراهم مثلا، بأن المعطى من جنس الدراهم فيؤتى له بهذا المفعول به ليدفع له ذلك الوهم. وهذا بخلاف ما إذا قال المتكلم زيد يعطي، فإن الغرض إلى قصد مطلق الإعطاء، فلا بد أن يكون المخاطب جاهلا بأصل اتصاف زيد بهذه الصفة حتى يكون للكلام فائدة. والحاصل أن الفعل مجردا عن مفعوله يؤتى به في المورد الذي يكون المخاطب جاهلا بأصل الاتصاف، وأما المجيء بالفعل ومعه مفعوله فيكون في المورد الذي يكون المخاطب فيه عالما بالاتصاف جاهلا بطبيعة الفرد الذي وقع عليه ذلك الوصف، سواء كان الجهل جهلا مركبا كما إذا كان معتقدا عالما بالإعطاء ومعتقدا أن المعطى هو الدراهم، أو جهلا بسيطا كما إذا كان عالما بأصل صدور الإعطاء ولكنه يتساءل عن تلك الأفراد التي وقع عليها الفعل. إذن الفعل إما أن يذكر معه المفعول أو لا، فإن ذكر معه المفعول فالغرض قصد الوقوع الخاص أو قصد وقوع الفعل على هيئة مخصوصة، وإن لم يذكر معه المفعول فحينئذ إما أن يكون هناك قرينة دالة على ذلك المفعول أو لا، فإن كان هناك قرينة دالة على المفعول فالمفعول في قوة الموجود، لأن المفعول سوف يكون منويا في الكلام والقرينة كاشفة عن ذلك المنوي، والمقدر في قوة الموجود. وأما إذا لم يكن هناك قرينة، حذف المفعول ولم يأتي المتكلم على ذكر قرينة، فهذا أيضا على قسمين، لأن المفعول المحذوف، أو هذا قبل أن نبين القسمين، قال هذا المفعول حينئذ أو الفعل مع خلوه عن المفعول وعدم وجود قرينة هذا ينزل منزلة اللازم، ولذلك يقال في المقام إن المفعول قد ترك. ومعنى تنزيل الفعل منزلة اللازم افتراض عدم احتياجه إلى المفعول، حتى كأن الفعل المتكلم لما لم يتعلق له غرض بذكر المفعول فقد أعرض عنه من أول الأمر. ومثل ذلك ومثال ذلك قولك زيد يعطي، وكذا قولك زيد، أو عفوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم في أنه لا يحتاج إلى مفعول على قسمين، لأنه إما أن يجعل ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن الفعل حال كونه مع مفعوله أو لا. التفت، الفعل المنزل منزلة اللازم إما أن يجعل كناية عن نفس ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعوله الخاص أو لا يكون كناية عن نفسه، يعني عن نفس ذلك الفعل حال تعلقه بمفعوله الخاص. وهذه القسمة توهم في بادئ الأمر أن مردها إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، أو فقل توهم وجود تهافت بأن يكون القسم مباينا للمقسم، والقسم لا يمكن أن يكون مباينا للمقسم لأن المقسم منحفظ في أقسامه. وجه التهافت أن المقسم هو الفعل الذي نزل منزلة اللازم، والفعل المنزل منزلة اللازم هو الفعل الذي افترض عدم وجود مفعول له، فكيف يصح أن ينقسم الفعل الذي لا مفعول له إلى فعل يكون كناية عن فعل له مفعول؟ لأن مرد هذه القسمة هكذا، أن الفعل الذي لا مفعول له إما أن يكون بديلاً عن نفس ذلك الفعل حال وجود مفعول له، أو أن يكون بديلاً عن ذلك الفعل حال عدم وجود مفعول له. وليس هذا إلا تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره. والجواب أن تغاير الاعتبار في المقام كاف في صحة هذه القسم، وذلك لأن المقسم هو الفعل الذي لا مفعول له بحسب الفرض، والقسم ليس عبارة عن الفعل الذي له مفعول، بل الفعل الذي جعل كناية عن فعل له مفعول. توضيح ذلك أن الكناية كما عرفنا مجملا وسيأتي مفصلا عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم، كما يقال زيد كثير الرماد، فتريد فذكرت اللازمة ولكنك أردت منه حقيقة الملزوم وهو الكعب. فكلما وجدت الكناية فلا بد أن يكون هناك معنيان، أحدهما يأتي على ذكره المتكلم والآخر يكون مرادا وراءه. وحينئذ فتنزيل اللازم أو تنزيل الفعل منزلة اللازم، منزلة الفعل اللازم، هو باعتبار المعنى الأول الذي ذكره المتكلم، وجعله فعلا معه مفعول هو باعتبار المعنى الثاني، يعني باعتبار الملزوم. قلنا ذكر اللازم وإرادة الملزوم، المتكلم حيث لم يأتي على ذكر المفعول فيقال إن هذا الفعل قد نزل منزلة اللازم، بمعنى أنه لم يذكر، ذكر الإطلاق، ولكن المراد من هذا الإطلاق هل كان فعلا مع مفعول مخصوص أو لم يكن فعلا مع مفعول مخصوص؟ إذن فحصل تغاير حقيقة في بين الاعتبارين، لأن الكناية دائما عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فما جعل بمنزلة الفعل اللازم هو ما ذكره المتكلم، أي اللازم. هلا في اشتراك لفظي بكلمة لازم، زعم تلاحظوا اللازم بمعنى معنى السبب، هنا الفعل اللازم بمعنى في قبال المتعدي. ما جعل الفعل الذي نزل منزلة الفعل القاصر هو ما ذكره المتكلم، يعني ما ذكره يعني اللازم عندما أتى على ذكر اللازم. والفعل الذي جعله المتكلم مع مفعول ومتعلقا بمفعول فهو ما يكون من قبيل الملزوم. الآن توضيح ذلك بالدقة سوف يأتي معنا عندما نستعرض أمثلة هذا القسم. كيف كان القسمة صحيحة؟ والحاصل أن الفعل الذي لا يذكر معه المفعول ولا يكون هناك قرينة دالة على وجوده، طبعا وإن كان لابد أن يكون هناك قرينة دالة على وجوده في طرف الملزوم، ولكن في طرف اللازم لا وجود لقرينة تدل عليه. الفعل الذي نزل منزلة اللازم لا يخلو، إما أن يكون كناية عن نفس ذلك الفعل في طرف الملزوم حال كونه مع مفعوله، أو لا يكون كناية عن ذلك. وقد قدم الماتن البحث في القسم الثاني على القسم الأول، أي الذي لا يكون كناية عن نفسه حال تعلقه بالمفعول، وإنما قدم البحث عنه مع أن مقتضى الترتيب هو الشروع بالقسم الأول لشيوع هذا القسم وغلبة الاستعمال فيه، والحاصل أن المتكلم لما أتى على ذكر الفعل فلا بد أن يفيد معناه، ولا بد أن يكون قاصدا لمعناه، والفعل إنما وضع ليدل على أصل الوقوع، على أصل إفادة الحدث. ولما لم يأتي على ذكر شيء آخر فيعلم أن المراد إلى الإيقاع مطلقا، يعني المراد هو بيان وقوع الحدث مطلقا. يعني يكون مراد المتكلم بيان الحقيقة، بيان وقوع هذه الحقيقة بمعزل عن أي تخصيص أو تعميم. فقولنا زيد يعطي أي يفعل الإعطاء، والإعطاء طبيعي الإعطاء يكفي في وجوده في يكفي لوجوده في الخارج أن ينوجد في حصة من الحصص، فلا يكون المتكلم ناظرا لا إلى التعميم ولا إلى التخصيص، بل النظر إلى الحقيقة الكلية. لأن ال في قولنا يفعل الإعطاء إما للعهد وإما للحقيقة، وحيث لا قرينة فلا يوجد عهد، فتتعين لكونها للحقيقة، فيكون القصد إلى مطلق الإيقاع من غير اعتبار لا للتخصيص بفرد من الأفراد ولا للتعميم بتناول بقصد شو يعني التعميم، وهو تناول كل فرد من أفراد ذلك في ذلك الإعطاء. ثم إن الماتن قد تعرض لبيان كلام للسكاكي كان قد ذكره السكاكي في مبحث الاستغراقي، طبعا لم يتقدم معنا نحن في الاستغراقي، ولكن هو السكاكي ذكره في مفتاح العلوم في مبحث الاستغراقية، ولكن الماتن عندما لخص مبحث لم يتعرض إلى ذلك المطلب فاحتاج إليه هاهنا. وقد احتاج إلى ذكر هذا المطلب لأمرين: الأول شرح عبارة سوف تأتي، لأن هذا الكتاب هو تلخيص لكلام السكاكي. الآن السكاكي قال بالطريق المذكور في الماتن، من جملة ما لخصه الماتن هنا قول السكاكي بالطريق المذكور، وهذا الطريق المذكور هو الطريق الذي ذكر وين؟ في مبحث الاستغراقية. فلا بد أن نرجع إلى مبحث الاستغراقية لنعرف ما الذي ذكره في الاستغراقية حتى نفهم ما هو مراده من الطريق المذكور، هذا أولا. وثانيا لدفعه اعتراض يرد من ذكر هذا الكلام. وحاصل ما ذكره السكاك أن المتكلم عندما يجيء على ذكر الكلمة معرفة بالألف واللام فلا يخلو إما أن يكون في مقام الخطاب أو أن يكون في مقام الاستدلال. والمراد من كون المقام خطابيا أن يكون المتكلم جاريا في كلامه على العرف، والعرف كثيرا ما يكتفي في مقام المحاورة بالكلام الظني ولا يعمد إلى التدقيق والاقتصار على القدر المتيقن، وهذا بخلاف ما إذا كان المقام استدلاليا، لأن البرهان لا يجيز لنا إلا أن نقتصر على القدر المتيقن، لأن التعدي من القدر المتيقن إلى غيره سوف يكون محتاجا إلى دليل. وحينئذ فإن دخلت الألف واللام على كلمة ولم يكن هناك قرينة تصرفها إلى فرد خاص، فإن كان المقام خطابيا أفاد ذلك المعرف بالألف واللام أو أفادت آل حينئذ التعميم، وإن كان استدلاليا أفادت الإهمال. وذلك كقولنا المؤمن لا يبخل، المؤمن لا يبخل، جيد؟ فحيث إن هذه الألف لا تحتف بقرينة تعين فئة خاصة فيمتنع أن تكون للعهد، ومعه فلا بد أن تكون محمولة على أنها آل الحقيقي. وآل الحقيقي وإن كانت تجتمع مع أمرين، تجتمع مع إرادة الإهمال وتجتمع مع التعميم والاستغراق، غير أن المخاطبة يحملها على التعميم رغبة في المبالغة. أو فقل دفعا لإيهام التحكم بدعوى أن المخاطبة يقف على أل هذه فيتردد في أن يحملها على هذه الفئة أو على تلك، فيجد أن حملها على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحملهما أو فيحمل المعنى على الفئتين معا، وليس هذا معناه إلا التعميم. وهذا بخلاف ما إذا كان المقام استدلاليا، فإن المخاطب سوف يكتفي وسوف يقف على القدر المتيقن وهو الإهمال والمهملة في قوة الجزئية، وهذا بخلاف التعميم فإنه في قوة الكلية. ولذلك كان مثل قولنا المؤمن لا يبخل لا يتنافى حقيقة مع وجود مؤمن بخيل، لأن المقام كان مقاما خطابيا والمقام الخطابي يكفي فيه الظن. فالتعميم المستفاد هنا ليس تعميما قاطعا، وإنما هو تعميم ظني، والتعميم الظني لا ينافي مع وجود فرد من أفراد الحقيقة يكون خارجا عن مورد الحكم. وأما مثل قولنا المؤمن لا يبخل في الاستدلال والبرهان، فمحمول على أن بعض المؤمن لا يبخل والبعض الآخر يكون مسكوتا عنه، لأن هذه القضية لم تتعرض إلى بيان كمية الأفراد بعضا أو وكلا، وإنما صبت الحكم على الحقيقة، والحقيقة إنما تنوجد بوجود فرد، فلا بد أن يكون الحكم منصبا على فرد كقدر متيقن. الآن هل يلحق هذا الحكم بقية الأفراد وسائر الأفراد؟ هذا يكون مسكوتا عنه فيقتصر على القدر المتيقن. وإذا كان المعرف بالألف واللام في المقام الخطابة مفيدا للتعميم، وكان قولنا زيد يعطي من دون ذكر المفعول بمنزلة قولنا يفعل الإعطاء، فإن تطبيق ما ذكره السكاك على ما ذكره هنا سوف يعطي نتيجة متهافتة، وذلك لأن السكاك ذكر في مبحث آل الاستغراقية أن المجيء بالمعرف بالألف واللام خاليا عن القرينة سوف يصرفه إلى التعميم، وذكر في مبحث حذف المفعول به أن حذف المفعول به يستلزم أن تكون جملة زيد يعطي الدنانير بمثابة زيد يفعل الإعطاء، فننقل الكلام إلى الألف واللام هذه فنجري عليها نفس ما أجراه في مبحث آل الاستغرقية، فكان يفترض أن تكون مثل زيد يعطي أيضا مفيدا للتعميم، ولكننا ذكرنا قبل قليل أن المفعول إن لم يتعلق غرض بذكره فإن غرض المتكلم بيان أصل الإيقاع يعني الإهمال من غير تعميم ولا تخصيص، فيحصل تهافت بين مقتضى عدم ذكر المفعول وبين مقتضى تحويل ذلك الفعل إلى قولنا يفعل الإعطاء. وقد أجاب الشارح على هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين ما يقصده المتكلم وبين ما يستفيده المخاطب، فما يقصده المتكلم هو أصل الإعطاء لأنه لم يأتي إلا على ذكر الفاعل، والفاعل إنما وضع لهذه الماهية الكلية لهذه الطبيعة بما هي هي، ولكن ما يفهمه السامع هو التعميم، فالتعميم معنى مستفاد ولكنه غير مقصود، والإطلاق معنى مقصود ولكنه غير مستفاد. كيف كان؟ السكاكي عندما ذكر في مبحث حذف المفعول به. هذه المسألة قال أصدق السكاكي ثم إذا كان المقام خطابيا كذا جيد. لا مش هون السكاكي عندما ذكر أو تعرض إلى بيان المطلب ها هنا قال إن الفعل المنزل منزلة اللازم قد يفيد التعميم بالطريق المذكور. أي طريق مذكور؟ أي بالطريق الذي ذكرناه وين؟ في مبحث آل الاستغراقية، بأن المخاطب رغبة في المبالغة سوف يحمل هذه الألف واللام على أنها للاستغراق دفعا لإيهام، لأنه لو لم يحملها على الاستغراق لأوهم ذلك. ولماذا قال أوهم؟ لأن الكلام ظني هذا أولا، وثانيا لأنه يحتمل أن تكون للحقيقة بما هي لا لفرد معين ولا لكل الأفراد. قال إيهام تهربا من مثل هذا الإيهام حتى لا يحملها المخاطب على فئة دون أخرى، فإنه يحملها على ويكون ذلك ترجيحا بلا مرجح، فتهربا من مثل هذا الترجيح من غير مرجح يحملها على الاستغراق، وإن كان لا مانع حقيقة أن يحمل على الحقيقة بما هي ويدل على أصل الإعطاء أو أصل إيقاع الحدث. قال بالطريق المذكور ها هنا، إذن فوجب للتعرف على طبيعة هذا الطريق المذكور أن نرجع إلى واضح. الآن نعيد قراءة المتن لنتعرض بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي كان أولا، وهو أن يكون المفعول محذوفا، يعني أن يكون الفعل خاليا ومجردا عن ذكر المفعول مع كونه كناية عن نفس ذلك الفعل حال تعلقه بالمفعول مخصوص كما سيأتي. نقرأ من عند فإذا لم يذكر المفعول به، أو أول الأحوال متعلقات الفعل ببينتكم بالمثل هي من عبارة القزويني. فإذا مش الحال أيتها أول والله أنت شو لا باب علم المعاني خلينا نبلش به زي. فإذا لم يذكر المفعول به معه، طبعا هو قال فإذا لم يذكر معه، هذا أعم من أن يكون هذا مطلق المفاعيل، لكن علم ذلك مما سيأتي لأن البحث كله منعقد على المفعول به، ولذلك قدره الشارح. قال فإذا لم يذكر المفعول به معه، أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، فالغرض حينئذ التفت الفعل إذا لم يثبت، إذا لم يذكر معه مفعوله فلا بد أن يذكر معه فاعله، وإلا لا تتم الجملة. ولذلك قال فالغرض إن كان إثباته، أي إثبات ذلك الفعل لفاعله، لأنه لم يذكر إلا الفعل أو إلا الفعل وفاعله جيد، فلا بد أن يكون المتكلم قاصدا لإفادة تلبس الفعل بفاعله، وحينئذ فإما أن تكون القضية موجبة أو سالبة. فالغرض إن كان إثباته، أي إثبات ذلك الفعل لفاعله، لا يمكن أن يكون الغرض إثبات الفعل لشيء آخر، إذ لا شيء آخر قد ذكر، لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده، لا يعتبر عموم غير اعتبار عموم في الفاعل، والله في الفعل عندكم في الفاعل نعم في الفاعل مش في الفعل، من غير اعتبار عموم في الفاعل أسند التفت كان الغرض إثبات الفعل لفاعله مطلقا، أي من غير اعتبار عموم في الفاعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوص بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه أصلا، ولم يتعرض لذكر المفعول فلا نظر له إلى من وقع عليه، فلا تصل النوبة إلى التعميم والتخصيص. كيف؟ لا الفاعل تعلقه تعلق الفعل بمن وقع عليه، يعني ترجع لورا. وقع فضلا عن عمومي وخصوصي، حينئذ نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول لأن المقدرة كالمذكور. ايش المشكلة؟ يعني مين رجع على ورا؟ هذه أي من غيرها، هو عم بفسر، ارجع إلى الخلف. أي إثبات ذلك الفعل، فالغرض إن كان إثبات ذلك الفعل من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه. جيد. ولم يقدر له مفعول لأن المقدر كالمذكور في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا، ويكون كلاما مع من أثبت أو أثبت له إعطاء غير الدنانير، لا مع من نفي لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء. واضح؟ يعني لا تقول فلان يعطي الدنانير إلا لمن يعتقد بالإعطاء، وأنت تريد أن تبين له جنس ذلك المعطى. وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان، لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا، يعني حال كونه في قوة اللازم، يعني مطلقا أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه، إما أن يجعل ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول، إما أن يجعل ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عنه، يعني كناية عن نفس ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا، يعني أو لا يجعل كناية عنه. الثاني كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أصلها التفت، أصل الجملة أو أصل الآية قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين، لأن قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين، لأن هذه الآية نزلت في مقام المحاججة وإثبات الدين، ولكن الآية حذفت ذلك المفعول، مبالغة في مقارعتهم، حتى كأن الذي لا علم له بالدين فلا علم له مطلقا، ولذلك صار الغرض بعد ذلك إلى بيان شرف مطلق العلم. جيد؟ مع غض النظر عن أي عن معلوم بعينه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد. ذلك قلنا نزل منزلة اللازم، نزل العلم بالدين منزلة حقيقة العلم، حتى كأن حقيقة العلم قد اختصرت في هذا الفرث، فمن لا علم له بالدين فلا علم له بالجملة. وإنما قدم الثاني، يعني قدم البحث، قال الثاني قل هل يستوي الذين يعلمون، يعني قد قدم الفعل الذي لا يكون كناية عن نفسه حال تعلقه بمفعول مخصوص، وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه يكون أشد اهتماما بحاله. جيد. السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا، كقوله صلى الله عليه وآله المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم، نسيت شو يعني غر صراحة، وش يعني خب في قبال غر. طبعا المؤمن غر جيد، المؤمن غر جيد، والمنافق خب يعني يعرف يعرف الحيال. المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. حمل المعرف باللام السكاكي في مبحث اللام التي تدل على الاستغراق، قال حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق، يعني سواء قيل المؤمن غر كريم أو المؤمنون. جيد؟ شو بنقول؟ غرون مثلا؟ أغرار كرماء. على كل حال جمعا على مفردا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهامي أن القصد إلى فرد دون آخر، مع تحقق الحقيقة فيهما سوف يكون ترجيحا من غير مراجعة. التفت، بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر. ثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل، ذكر في بحث المفعول في المفتاح يعني. جيد. ثم ذكر في بحث حذف المفعول اللي هو نفس هذا البحث ولكن في المفتاح أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل تنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابا في نحو فلان، فلان يعطي إلى معنى يفعل الإعطاء، ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور. هكذا قال، قال إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور، يعني بنفس الطريق الذي ذكره في مبحث الاستغراقية بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق. أنتم مكتوب عنكم اللازم يمكن شاك؟ لا، بإفادة اللام ما ذكره في إفادة عندك اللام شاك؟ الناس خلي عندك ماشي حال. فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا. أرجع هذا الطريق المذكور إلى هذه الجملة، حمل المعرف باللام على الاستغراق وإليه أشار بقوله ثم، أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية إذا كان المقام خطابيا يكتفى فيه بمجرد، بفسر يعني مقام خطابي هو الذي يكتفى فيه بمجرد الظن لا استدلاليا يطلب فيه اليقين البرهاني، أفاد المقام أو الفعل ذلك، أي كون الغرض ثبوته كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا مع التعميم. بطل في عندنا الإطلاق، صار التعميم في أفراد الفعل دفعا للتحكم اللازم من حمله على فرد دون آخر، وتحقيقه أن معنى يعطي حينئذ، شو يعني زيد يعطي؟ يعني يفعل الإعطاء. فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وعلى شمولها لكل فرد من أفراد الإعطاء، وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر. جيد؟ كيف يكون دالا على أصل الإعطاء من غير اعتبار تعميم أو تخصيص ثم بعد ذلك يكون مفيدا للتعميم؟ قال لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي مطلقا، أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص، لأن نقول لا نسلم ذلك، فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، فالتعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض له. والأول يأتي والحمد لله رب العالمين. تخيلات. تخيلات. أنت تبطل تسأل سؤال أنا ما أفكر.